我们不少人关注你，把你的名字放在心上。 بسم الله الرحمن الرحيم. بحثي الطيب هو الابتهاج بالبذل والعطاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. صدق الله العلي العظيم. كما أن جسم الإنسان حينما يكسب الطاقة من خلال الغذاء فإنه يحتاج إلى تصريف لهذه الطاقة، وإذا لم تصرف هذه الطاقة فإن بقاءها يكون ضررا على الجسم. وكلما كان كسب الإنسان للطاقة أكثر، بمعنى كانت كمية الطعام والسعرات الحرارية التي فيها كلما كانت أكثر، كانت الحاجة للجسم أكثر للحركة وبذل تلك الطاقة. إذا زاد كسب الجسم من الطاقة من خلال كثرة الطعام، ولكن لم تكن للجسم حركة ولا بذل جهد، فإن اختزال هذه الطاقة وبقاءها في الجسم مدمر للجسم. وهذا واضح على المستوى الطبي وعلى المستوى الصحي، كيف أن الإنسان ينبغي أن يوازن بين ما يكسب، بين ما يرد إلى جسمه من طاقة، وبين ما يقوم به من جهد. بعض الناس طبيعة حياتهم تقتضي بذل الجهد، يعمل عمل يستلزم بذل الجهد والطاقة. وبعض الناس إذا كانت طبيعة حياته ليست كذلك، فإنه مطلوب منه أن يصنع له برنامجا لبذل الجهد. ولذلك ينصح الأطباء بالرياضة. ماذا تعني الرياضة؟ أن يمشي الإنسان، أن يكون له برنامج يومي للمشي، للسباحة، التمارين الرياضية المختلفة. ماذا يعني؟ يعني أن يبذل الطاقة حتى لا تبقى مختزنة في الجسم فتسبب للجسم الأمراض والآلام والمشاكل، السكر والكوليسترول وما أشبه ذلك، والسمنة، وكثير من الأمراض التي تأتي للإنسان من أسبابها عدم بذل الجهد والطاقة. هذا المثال أيضا ينطبق على الجانب المالي. الإنسان إذا كان لديه كسب عند وارد، يجب أن يكون في مقابل هذا الكسب أيضا إنفاق وعطاء. والمطلوب بالعطاء هنا هو العطاء بالشأن العام، الإنفاق بالشأن العام. إذا كان الإنسان لديه وارد عند أموال لكن لا ينفق بالشأن العام، يسبب أمراضا في الروح، أمراضا في القلب، أمراضا في الجانب المعنوي، تماما كما أن اختزال الطاقة والطعام في الجسم من دون بذل الجهد والحركة يسبب الأمراض. في هذا الجانب أيضا اختزال المال، اختزال المال، جمع المال، الاستئثار بالمال له أضراره الكبيرة على شخصية الإنسان. ولذلك تجد في القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو الإنسان إلى الإنفاق، لعلها أكثر من الآيات التي تدعو إلى سائر العبادات. لو جمعنا الآيات التي تحث الإنسان على الإنفاق وقارناها بالآيات التي تتحدث عن الصيام مثلا، أو التي تتحدث عن الحج، أو حتى التي تتحدث عن الصلاة، سنجد أن الآيات التي تتحدث عن الإنفاق أكثر ورفعتها أوسع. وكذلك بالنسبة للنصوص والأحاديث، لماذا؟ لأن الإنفاق أمر ضروري لصحة الإنسان الروحي، صحته النفسية، وهو أمر ضروري لصحة المجتمع الذي ينتمي إليه والذي هو عضو فيه. الإنسان جزء من مجتمع، إذا قلت حالة العطاء والإنفاق في ذلك المجتمع ينحدر مستوى المجتمع، يضعف مستوى المجتمع. الحالة العامة في المجتمع تكون متدنية، ولذلك جاء الحث الإنفاق. الله تعالى يقول وأنفقوا خيرا لأنفسكم. الإنسان حينما يعطي هو لا يعطي للآخرين، إنما يعطي لنفسه خيرا لأنفسكم. الإنسان الذي يعرض عليك مشروعا خيريا تعامل معه. لو جاءك إنسان قال لك في أرض تقطع، إذا تشتريها الآن غدا ستبيعها بأضعاف قيمتها، هذه الأرض الآن قيمتها 100,000، بس مستقبلا ستصبح قيمتها 1,000,000، ولأنك عزيز علي أبغاك أنت تستفيد من هذه الفرصة، أنت تشكره، تشتريها وتشكره لأنه أتاح لك هذه الفرصة، لأنه أعطاك مجال أن تستثمر مالك في مورد اللي فوائده وأرباحه أضعاف مضاعفة. والناس يسألوا بعضهم بعض، إذا في فرصة، إذا في أسهم، تتذكروا أيام الأسهم والإقبال على الأسهم اللي في بعض الأحيان وهب الربح يدفع الإنسان لكي يبذل ماله ويشتري به أسهم ويشتري به السلعة ويكسبها. عليك أن تنظر إلى من يعرض عليك، إلى من يعرض عليك مشروعا خيريا، عند مسجد، عند ابني، عند حسينية، عند كتاب تريد طباعته، عند مركز، مؤسسة دينية أو ثقافية أو اجتماعية، عند فقير حاجة. تعامل مع من يعرض عليك مشروعا خيريا وكأنه يعرض عليك فرصة استثمارية نادرة. أنت تشكر الله خير جبت هذه الفرصة. الإمام الحسن عليه السلام ينقل عنه أنه كان إذا جاءه فقير يفرح به ويرحب به، أحلم بمن ينقل عني زادي إلى الآخرة. عندي أغراض إذا نقلها إلى بيتنا الثاني الجديد، هذا جاي شيء الأغراض، ينقل عني زادي إلى الآخرة. لذلك الإنسان الواعي، الإنسان ذو السجية الطيبة، يفرح بأن تتاح له فرصة الإنفاق. أنا أعرف بعض الأشخاص المؤمنين عندنا في البلد فعلا يتكلموا ويوصوا، يعني إلي أنا شخصيا بعض الأشخاص كانوا يقولون إذا حصلت فرصة خير ما تبخل علينا تفكر، قلينا إذا حصلت فرصة خير. هل نوع من الأشخاص هم الذين يعون قيمة المال، هم الذين يستثمرون المال استثمارا صحيحا، وهم الذين يربون يشوق الإنسان إلى الإنفاق. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، نفسك ما تخليك تعطي، لا تقل الفلوس اللي عندك حسابك لا ينخفض في البنك، هذا شح النفس ومن يوقى شح نفسه، ومن يوقى شح نفسه حالة البخل حالة الإمساك في المال، فأولئك هم المفلحون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، يطرح القرآن تطرح الآية مفهوم فعلا يجب أن نتدبر فيه، المال الذي تنفقه في الشأن العام هذا قرض تعاطى الناس وسيعود إليك بأرباح مضاعفة. تقرض من؟ إن تقرض الله قرضا حسنا، سبحان الله ما أكرمك يا رب، هو اللي يعطينا المال ثم يقول سلفوني هذا المال، الله غير محتاج، وإنما للشأن العام للمحتاجين للفقراء، ولك أن يريد أن يتيح لك فرصة أن تستذكر مالك. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، الله يعطيك ثواب في الإنفاق، ومن منافع الإنفاق أنه سبب لغفران الذنوب. الإنسان إذا أنفق شيء من ماله في سبيل الله على المحتاجين على الفقراء على المشاريع الخيرية، هذا يكون من أسباب عفو الله ورضوانه وغفرانه له، ويغفر لكم والله شكور حليم. في آية أخرى الله تعالى يقول، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، مضاعفة أضعاف كثيرة. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام، الجود من كرم الطبيعة، الإنسان اللي طبيعة زينة كريمة هذا يكون جوادا يكون معطاء، ويقول عليه السلام، الكريم يبهج بفضله، يبتهج بأنه يعطي، الكريم يبهج بفضله، واللئيم يفتخر بملكه، بينما غير الكريم كل ما حصل فرحة باللي حصل أكثر من فرحته بما يعطي. ونصوص كثيرة تبين أن الإنسان الواعي، الإنسان الذي يحمل رؤية واضحة، يقبل على العطاء. يقول علي عليه السلام، الكريم يرى مكارم أفعاله دينا عليه يقضيه، دين كأنه دين أنا مصروف فيه وأديه. وقال عليه السلام، فسرة الكرام في بذل العطاء، يرتاح أن يعطي. فعلا الإنسان عليه أن يمتحن نفسه، هل يلتذ بالعطاء؟ إذا أعطى يلتذ شوية ينكمش. ونحن نجد خاصة ونحن في معرض الحث على الإنفاق في مشاريع مختلفة ومتعددة، بعض الناس إذا تيجي تطرح عليه مشروع يعني وكأنك شوية ضايقته، وكأنك شوية أزعجته، خاصة إذا تعدد الطرح عليه. بينما الواعون الكرام الكرماء لا، بالعكس، تطرح عليه مشروع كما قلنا كأنك تطرح عليه نقطة فرصة استثمارية نادرة، يشكرك يتفاعل معك. وماذا يفعل الإنسان بالمال إذا لم ينفق المال في سبيل الله؟ فيريح نفسه، يكسب اللذة النفسية، ويكسب رضا ربه، ويكسب محبة الناس. إذن ماذا يصنع بالمال؟ قسم من الناس صار عندهم هوس الأرقام في البنوك، وش يحصلهم الفلوس؟ بس يجيبوا له تقرير كل شهر كل فترة من البنك أنه الرصيد زاد، وش مستفيد أنت من هذا الرصيد اللي زاد؟ ماذا تستفيد منه؟ ماذا تكسب منه؟ بينما حينما ينفق الإنسان يستفيد، يكسب راحة نفسية، يكسب رضا الرب سبحانه وتعالى، يكسب محبة القلوب. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال، يقول العبد مالي مالي ماله ثلاث، ما أكل فأبلى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى، فأعطى اقتنى يعني أهل، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للنار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من المنفقين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المعطائين، وممن يبارك لهم في أرزاقهم، وممن يتوفقون للعطاء في شؤون مجتمعهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ما الذي أفضت إليه مفاوضات وقف إطلاق النار؟ ماذا في رسائل الاعتراض على الحرب داخل جيش الاحتلال؟ غزة بين ثبات المقاومة وتناقضات الكيان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا. على الرغم من ما أثبتته حركة حماس من جملة واضحة خلال محادثات إلى الأخيرة مع الوسطاء في العاصمة المصرية لإظهار استعدادها للإخراج القومي عن الأسرى الصهاينة التي لديها، شرط وجود ضمانات
Yeah.
سقط 1613 شهيدا وأصيب 4233 آخرين. أكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأحفار وفي الطرقات وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بفعل كثافة. ويغلف إعلان العدو خطوات جيش الاحتلال المتسارعة في تدمير المخدرات العامة ومفاعلة المعاناة في السودان قطاع غزة بالنزوح والإخلاء المستمر وبإعلان صفقة التبادل المقربة في الطوحة الأخيرة في إطار لاستكمال الجرائم التي لا تتوقف إليه في القطاع. مصطفى بركة والمزيد.
تحت غطاء المفاوضات وقت إطلاق النار، 50 مراكز إيواء كشفت في غضون يومين، ثم المستشفى المركزي في مدينة غزة وشمالها.
نمنا على إنه في أخبار وقت إطلاق النار ومؤشرات إيجابية لقرب التوصل ومقترحات. صحينا في المقابل على مجازر وجرائم استهداف مستشفى ومراكز إيواء ولجنة زكاة وحتى عائلات تنسح من السجن المدني. كل هذا مغلف في غطاء من هناك مؤشرات إيجابية وقرب التوصل إلى إطلاق نار وصفقة إطلاق أسرى. هذا دائما مهدي، هذه الأخبار تهدي إلى مجازر وإلى وإلى دماء وإلى إغلاق وإمعان الحصار وظلم قهر الأهالي في شمال غزة.
يدمر الاحتلال ما تبقى من المخدرات نجت من شهور الحرب الطويلة، ونتيجة لذلك يبات آلاف المهجرين أصحاء ومرضى على الأسرة في الشوارع.
داني يخلوا المستشفى، الوقت متأخر جدا، الوقت كان صعب جدا كمرضى كمصابين في داخل قسم الجراحة، وصعب المريض اليوم يطلع طلعه من داخل المستشفى، لا في تنسيق للإسعافات ولا في أي شيء للإسعافات. المرضى طلعت برا في الشارع، ارتمت في الشارع برا، في منهم اللي وقع في الشارع، في منهم اللي وقع على إصابته. اليوم المستشفى صارت خارجة عن الخدمة، كان اليوم المصابين هذول هم اللي بروحوا. المرضى كانت الليلة يعني محكوم عليها بالإعدام.
ليلة على الساعة 3 تقريبا ونص حذرونا اليهود ووطعنا بولا إشي، حكوا إخلاء للمدرسة بدنا نضرب المدرسة، وطلعنا رجعنا لقينا الصف اللي جنبنا مقصوص، صفنا رمال عبارة عن رمال مدنيين، طبعا أكيد مدنيين، كنا مدنيين.
هذا سياسة الاحتلال روع المدنيين، الناس اللي كانوا هنا مدنيين ولا لهم حد ولا في تنظيمات ولا في حاجة، ناس عاديين زيهم زي حد، استهدفوهم استهدفوا صفهم. ما في شيء شيء يعني في المدرسة اللي يكون مبرر اللي عملوها.
يغلف إعلام العدو جرائم الإبادة المستمرة بأخبار مضللة عن قرب التوصل إلى اتفاق تهدئة آخر. تزداد التصريحات المتفائلة فترتفع فاتورة الضحايا. أبرياء يخفون ومقدرات تدمر بلا مبرر سوى استكمال الجري.
للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا في هذا اللقاء غزة بين ثبات المقاومة وتناقضات الكيان، نرحب بالدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، بارك الله فيكم.
دكتور، المزيد من الدماء والضحايا في القطاع وسط تصعيد من جانب الاحتلال في الغوانة، على ماذا يراهن العدو استمرارية في الهجوم؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال في الهجوم. نتابع بعد ذلك. إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ما الذي أفضت إليه مفاوضات وقف إطلاق النار؟ ماذا في رسائل الاعتراض على الحرب داخل جيش الاحتلال؟ غزة بين ثبات المقاومة وتناقضات الكيان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. دكتور، المزيد من الدماء والمزيد من الضحايا في القطاع وسط تصعيد من جانب الاحتلال، على ماذا يراهن العدو في استمراره في العدوان؟
من الواضح الموضوع لم يعد يراهن
بل محاولة مكشوفة لنتنياهو أن يتصرف بكل الطرق وأن يحذر. نعم، هو شن حرب إبادة على فلسطين، ولكنه يلحق الضرر الشديد بالفئة. لا أعتقد أننا نتأثر بتاريخ الكيان المجروح والمنتصب أن وصل حد التناقضات داخل الكيان إلى هذا المستوى. ضباط وجنود وقادة من كافة الوحدات يرفضون ما يجري ويقولون ما يجري ويقولون بالكلمة الآن أن هذه الحرب كلها تشن كرما لمصلحة نتنياهو الشخصية. وقد يكون يستفيد أيضا الزمرة الفاشية التي تتسلم الآن الكيان والتي تريد أن تبني الأمور لمصالحها الضيقة، وهذا بات واضحا فيما يتعلق بالتصريحات لليمين وسموتريتش وما يسمى بالصهيونية. هؤلاء لا يحسبون حسابا لدى شيء إطلاقا إلا لمصالحهم الضيقة. وإذا شئت هذا وصفة مهمة للتأكيد على أنها لم يكن كيانا طبيعيا في يوم من الايام، وانه فعلا كما وصفه السيد الشهيد سيد الشهداء حسن نصر الله رحمه الله. او انا من بيت العنكبوت، نحن نلحظ الان في ظل استمرار هذا الكيان على هذا الامر
الذي لا يؤتي ولا يؤتي بشيء، كما يدعون أنه النصر الحازم أو النصر الاستراتيجي، هذا كله أمور لم يعد أحد يصدقها حتى داخل الكيان، ولا في المؤسسة العسكرية ولا في المؤسسة الأمنية. فقط تلك الكبرى التي تريد أن تجيز كل الأمور لتدافع عن مصالحها الذاتية. استمرار هذا العدوان لن يؤدي
طيب يعني الدكتور بالرغم من التصعيد والتصريحات مثلا سائل اعتراض على استمرار الحرب يعني صار التواصل كان بالدفعات الجيش والاستخبارات وما الى ذلك منذ ايام، ورئيس اركان جيش الاحتلال يلزمي اعلن عن نقص القوى العامله القتاليه في الجيش داعيا السياسيين الى ان يجردوا انفسهم مما وصفه الاوهام. هل ستشكل عامل ضاغط على نتنياهو لإيقاف الحرب أم أنها يعني ربما تكون موجة عابرة لا تأثير لها على قرارها؟
هي ليست موجة عابرة، هذه الموجة في حال استمرارها، واستمرار تعنت نتنياهو قد تؤدي إلى تفكك الكيان، هذا من دماغ كبير في مدامين تفكيك الكيان. ولما نتحدث عن تفكك الكيان نتحدث عن التناقضات داخل الكيان، عن الخلافات العرقية والعنصرية داخل الكيان، لكن ولا مرة اعتقدنا أن الأمور ستصل إلى هذا المستوى داخل مستوى الجيش. وعلينا أن نتذكر ما كنا نقوله دائما، أننا لسنا أمام دولة عادية، نحن أمام جيش تشكل من مجموعة عصابات بنيت له دولة لتخدمه، وإذا فشل هذا الجيش انتهت الدولة. الجيش كان هو موثقة الظهر التي كسر هؤلاء المستشلمين من أربع أصقاع الأرض تحت أكذوبتهم أنهم سيخلقوا ما يسمى شعب إسرائيل الجديد من موثقة الجيش. إذا أصبح الآن هو حال الجيش غير متفق يوقع قادة فقد منه وضباط كبار وكل رؤساء كانوا سابقين تنقيبا على مذكرة تقول أن نتنياهو كل ما يعمله هو لخدمة مصالحه الشخصية، في الوقت الذي يرى الشعب هذا تجمع الكيان، فإن نتنياهو لم يعد إلى فلسطين المحتلة منذ أن بدأت المعركة، وأن زوجة نتنياهو أيضا لحقت منها منذ أشهر طويلة إلى أماكن له في الولايات المتحدة، ونتنياهو يريد أن يضحي بأبناء هؤلاء الذين يرفضون استمرار المعركة. هذا أمر ليس بالهين، يعني هم دولة مجرومة، حتى الدول الأساسية دول الراشدة إذا ما بدأت التناقضات فيها بهذا المستوى لا خير إلا أن تنهار، وكيف إذا كان القيامة لا جذور له لا تاريخ له لا مصالح مشتركة لما يسمى سكانه، كيف يمكن أن يستمر هذا الكيان؟ نحن الآن أمام مرحلة فاصلة بصراحة أذكر كلمة واحدة، معضلتنا الرئيسية فيما يجري هو الواقع العربي المقيم. لو كان هناك واقع بالحد الأدنى عربي يريد أن يستفيد مما كان يقولون سابقا أن إسرائيل هي العدو المشترك هي التي تستهدف العرب والعرب مستعدين أن يواجهوها، لو كان هناك شيء من هذا الكيان لم يعد كشف حقيقته، لم يعد قادرا على الدفاع عن نفسه، هو يحتاج إلى الولايات المتحدة للدفاع عنه، والولايات المتحدة كان واضحا في اللقاء الأخير مع ترامب أنها لم تعد تراه أن هذا الكيان يمكن أن يحافظ على مصالح هذه المنطقة. هذا الكيان لم يعد قادرا على الدفاع عن ذاته، فكيف يدافع عن مصالح الآخرين؟
إشارات من الولايات المتحدة عقب لقاء ترامب نتنياهو الذي وصف بأنه مثل يعني فشل مدوي لنتنياهو.
لا أعتقد ذلك، حتى هذا الذي جرى في الولايات المتحدة سببه عجز الجيش السوري، سببه فشل الكيان بدوره الوظيفي، سببه ما تمثلت قوى المقاومة من إلحاقه بالجيش السوري والكيان الصهيوني، سبب ما يجري أن هذا الجيش لم يقدر على المحل، لم يقدر على تحقيق الانتصار وتحمل ما تحمله، فهو جيش على طريق الانهيار. جيش تثمرت قيادات منه، تثمرت ضباط منه، وعجز عن تحقيق نصره على قطاع غزه المعزول المحاصر الجريح الذي مورس بحقه حرب غزه هي اشد شرفه من الحرب العالميه الاولى والثانيه. فلكي لم يعد قادرا على تحقيق شيء. لذلك الولايات المتحده ما هي مصلحتيه ان تبقى الداعم الاكبر لهذا الكيان، تقدم له كل المطلوب وهو لا يستطيع الدفاع عنه. سياسه لمصلحه ما يقام ترامب بمصلحه الولايات المتحده اولا، هذا الكيان بات عبئا على الولايات المتحده ولم يحكم مصالحه بشكل موضوعي.